الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. عن أبي موسى عن أبي قلابة رضي الله عنه قال: كنا عند أبي موسى فدعا بمائدته وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي، فقال له: هلم. فتلكأ فقال له: هلم، فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. فقال الرجل: إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت ألا أطعمه. فقال: هلم أحدثك عن ذلك، إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله، فقال: والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه. فلبثنا ما شاء الله، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فدعا بنا، فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى. قال: فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض: أغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا يبارك لنا. فرجعنا إليه فقلنا: يا رسول الله، إنا أتيناك نستحملك وإنك حلفت ألا تحملنا ثم حملتنا، أفنسيت يا رسول الله؟ قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. فانطلقوا فإنما حملكم الله عز وجل. هذه رواية أخرى أيضا لحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. وهذه الرواية فيها أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه كان جالسا يأكل عنده مائدة وعليها لحم دجاج ويأكل منها رضي الله عنه. دخل رجل من بني تيم الله، هو اسم قبيلة من قضاعة اسمها قبيلة تيم الله، أحمر شبيه بالموالي يعني شبيه بالعجم، وهو من سبي الروم قيل هكذا. ورجل هذا دخل على أبي موسى الأشعري وهو يأكل لحم دجاج، فقال: ادن فكل. وهذا لا شك أنه من الأدب أن الواحد منا إذا رأى رجلا قد فاجأه وهو يأكل طعاما فإنه ينبغي له أن يقول: اجلس فكل معي. وهذا الحمد لله يعني من الخلق المنتشر الآن بين الناس، يعني غالبا ما تجد أن الواحد إذا كان يأكل طعاما وجاء آخر مر أو سلم عليه أو استأذنه فإنه مباشرة ماذا يقول؟ تفضل. هذا لا شك أنه من أخلاق الكرام، وهذا فعل أبي موسى الأشعري. كان عنده مائدة وعليها لحم دجاج، فماذا قال؟ أدنو كل. وهذا الرجل الذي هو أحمر شبيه بالموالي قيل هو من الموالي، من الموالي يعني كان عبدا ثم اعتق. ومع ذلك هذا الرجل لما قال له أبو موسى الأشعري أدنو كل، الرجل تلكأ. لماذا تلكأ؟ لأنه كان يأكل شيئا ألا وهو لحم الدجاج قذره. كان بعض العرب يستقذر لحم الدجاج، لأن الدجاج قالوا يأكل ما هب ودب، حتى ربما يأكل النجاسة، وبعضهم قال هو كالجلالة التي تأكل النجاسات. فرآها تأكل مما هب ودب هذه لحم الدجاج أو الدجاج، فكره أن يأكل منها بل استقذرها. وهذه التي يقال عنها المخلاة التي تأكل كل شيء، الدابة أو الحيوان الذي يأكل كل شيء يقال عنه في الفقه المخلاة. هذه المخلاة هل لحمها مكروه أو لا؟ الصواب أن لحمها لا يكره، وإن كانت مخلاة، لأن الأصل الطهارة. قال العلماء: الشيء إذا استحال تزول نجاسته، إذا استحال يعني تحول، تحول من شيء إلى شيء تزول نجاسته. فتجد أن مثلا أن دابة أكلت شيئا فيه نجاسة ثم تحولت هذه إلى جسدها وفيها دم ولحم ونحو ذلك فتحولتنا، فالنجاسة تطهر بالاستحالة، هكذا قال. وقديما رحم الله الشيخ يوسف البرقاوي، كان مفتيا في الزرقاء، له بحث قديم حول الأعلاف التي يتم فيها تحويل هذه الأشياء التي هي أمعاء الدجاج ونحو ذلك حتى تصنع منها الأعلاف. فبعض بعضهم قال هذا محرم من ناحية علمية شرعية، ليست من ناحية طبية إنه هل هذا في ضرر أو لا، لكن من ناحية علمية قالوا هذا الدجاج يأكل النجاسة فلا يجوز لنا أن نأكل دجاجا يأكل النجاسة، فقالوا محرم. فكتب الشيخ رحمه الله بحثا نشر في مجلة البحوث الإسلامية حول هذه الأعلاف، حكم الأعلاف التي تحولت، فقال وأتى بقاعدة العلماء أن النجاسة تطهر بالاستحالة إذا تحولت إلى معنى آخر، إلى شيء آخر. نحن إذا جئنا إلى أعلاف الدجاج الآن، هل نجد أمعاء الدجاج أو نجد الدم أو نجد القذارة؟ لا، لا نجد، تحولت هذه النجاسة. فالنجاسة إذا تحولت أو استحالت طهرت. فيقول العلماء قديما: مثال لو سقط كلب في ملاحة وصار ملحا، قال كلب نجس سقط في ملاحة مكان يجمع فيه الملح وذاب صار ملحا، لأن لا نعرف هل هذا الآن ذاب في هذا المكان أو ذاك المكان، فقالوا صار الملح طاهرا. لماذا؟ لأنه تغير وانقلب، تغير وانقلب خلاص. هل نرى أثر نجاسة الكلب؟ لا. هل نحسها؟ هل يوجد طعم؟ هل يوجد رائحة؟ تحولت. فالنجاسة إذا تحولت أو استحالت قالوا طهرت، طهرت. كذلك يسأل الكثيرون حول مثلا مياه الصرف الصحي التي تعالج ثم تسقى بها النباتات، ما الحكم؟ والمياه نجاسة تعالج ثم تسقى بها المزارع، فما الحكم الشرعي؟ هي تسقى مثلا بنجاسات، سقيا بنجاسات ونأكل نحن منها، وهل يجوز أن نأكل شيء فيه نجاسة ونحو ذلك؟ نقول نفس القاعدة، الآن النجاسة تحولت عن حقيقتها، النجاسة تحولت لشيء آخر، ثم لما تحولت إلى شيء آخر النباتات لما أخذت هذه، لنفرض أنه نجاسة أخذتها، لأن أخذت هذه النجاسة فحولتها. الآن لو جئنا إلى حبة فاكهة هل نرى فيها أثر هذه النجاسة؟ لا. النجاسة إذا استحالت طهرت، مثل ما يقولون الآن شجرة تين مزروعة على مكان اللي هو جورة نضح، الآن مكان جورة امتصاصية وموجود هذا وتين ينبت، هذا التين حرام أو حلال؟ حرام أو حلال؟ يعني الجذور تتغذى على النجاسات تنبت التين واستمر، هل هذا حلال أو حرام؟ حلال لا بأس. لما؟ لأن النجاسة قد تحولت، يعني لا تجد لها أثرا. أنت إذا جئت للتين وشجرة التين وحتى لو فتحت شجرة التين لا تجد أثرا للنجاسة، فالنجاسة إذا استحالت إيش؟ طهرت. النجاسة إذا استحالت طهرت. فهل لحمها لا يكره، لكن وهذا الرجل ما حرمها لكنه استقذرها. فرق بين أنك تستقذر أكل الشيء وبين أن تحرمه، أنت تستقذر أكله يعني لا تريد أن تأكله، هذه بالنسبة لك، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم استقذر أكل إيش؟ لحم الضب، ليس من طعام قومي، استقذره لكن هل حرمه؟ لم يحرمه. ففرق بين أن تستقذر أكل الشيء أو أنك لا تشتهي الشيء وبين أن تقول هذا حرام، هذا فرق كبير. فالرجل يقول أبو موسى أشعري فتلكأ، فقال أبو موسى انظروا إلى الاستدلال، انظروا إلى الاستدلال، قال هلما فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه، يأكل منه يعني من إيش؟ من لحم الدجاج، يأكل منه يعني يأكل من لحم الدجاج. قال النووي رحمه الله فيه إباحة لحم الدجاج وملاذ الأطعمة، فيه إباحة لحم الدجاج وملاذ الأطعمة. وقال الحافظ بن حجر في الفتح ويستفاد من الحديث جواز أكل الطيبات على الموائد، ما جواز أكل الطيبات على الموائد. اسمع ماذا ما قال القرطبي وهذا معنى دقيق، قال ولا يناقض ذلك الزهد ولا ينقصه خلافا لبعض المتقشفة. ماذا قال؟ ولا يناقض ذلك الزهد ولا ينقصه خلافا لبعض المتقشفة، يعني الذين سلكوا سبيل التصوف غير الصحيح ماذا كانوا يفعلون؟ قالوا وفلان فلان مضى من عمره كذا وكذا ولم يذق اللحم، ما أكل اللحم قط، لما؟ زهدا في الدنيا. نقول سيد الزاهدين كان يأكل اللحم، سيد الزاهدين عليه الصلاة والسلام كان يأكل اللحم، فهل أنت أزهد منه؟ كان يأكل اللحم، بل كان يعجبه الكتف الأيمن، بل كان عليه الصلاة والسلام عنده شاء مصلية مشوية ويقطع منها بالسكين، فحان وقت الصلاة فتركها عليه الصلاة والسلام، وقدم له أشهى الطعام، قدم له لحم دجاج فأكل، فهل أنت أزهد منه؟ حتى يمدحون، يعني في مدح هؤلاء المتقشفة مدح، وهذا لا شك رهبانية مبتدعة في الإسلام، ليس من دين الله في شيء أيها الإخوة. وظهرت هذه فترة في الأمة، يقولون مادحين لرجل قالوا فلان لا ذبح ولا نكح، فلان يمدحونه لا ذبح ولا نكح، يعني من زهدي في الدنيا ما طول عمره ما ذبح شاء ولا ما بيشتغل بهذا الشيء ولا يأكل اللحم ولا نكح ولا يتزوج، زاهد هذا يريد الآخرة. نقول الذي علمنا الزهد، الذي علمنا الزهد ذبح ونكح، هل أنت أفضل منه؟ الذي علمنا الزهد في الدنيا ذبح ونكح، تزوج وذبح، ذبح كبشين أقرانين يوم عيد الأضحى، وأكل اللحم وأكل الدجاج وأكل الطيبة، يجوع يوما فيصبر ويشبع يوما فيشكر. فالعبرة أيها الإخوة أنك إذا وجدت أشكر وكن لا بأس، وإن لم تجد أصبر. فتمر علي حالات النبي صلى الله عليه وسلم يربط الحجر على بطني من الجوع، وحالات أخرى يأكل أشهى الطعام. فلذلك قال، وهذا حسن الاستدلال، قال قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه، في هذا إثبات المرجعية. من أين أنا اقتبست أنه هذا جائز؟ أنت لا تتلكى، هذا حلال، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل منه، النبي كان يفعله، النبي كان يعمل كذا، هذا من حسن الاستدلال. وأحسن ما تقيم الحجة على الآخرين دائما أنت، أن تقيم الحجة على الآخرين بالكتاب والسنة، قول يا أخي افعل كذا الله يقول كذا، لا تفعل الله يقول افعل كذا، النبي كان يفعل هذا الأمر. شوف الاستدلال، أحسن شيء أن تستدل بأفعالك وأحوالك وأقوالك بالكتاب والسنة، هذا أحسن طريق، أن تمشي في طريق بالاستدلال بالكتاب والسنة. فهنا قال هلما أيها الرجل هلما كل معي، فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه، فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. هذا الرجل لأنه كان مستقذرا لهذا، كان قد قذر أن يأكل لحم الدجاج ولم يحرمه ولم يقل بتحريمه ولم يقل له هذا أرى، لكنه قال الرجل إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت ألا أطعمه. يعني لو إنسان دعي لمثل هذا، واحد جالس يأكل قال تفضل هل يأكل أو لا؟ قالوا بحسب الحال، إن رأيت من دعاه من دعاك، لا سيما إذا كان فقيرا، فمن التواضع أن تخالط الفقراء وأن تأكل معهم، من التواضع أن تخالط الفقراء وأن تأكل معهم. ما أحسن أيها الإخوة، ما أحسن المسلم أن يجلس مع فقير وأن يؤكله. ترى الفقير يفرح جدا عندما تأكل من طعامه، يفرح جدا، وكذلك لو قدم لك كأس من الشاي يفرح جدا إذا شربت من هذا. كيف هذا؟ تواضع يا أخي فلان وشرب من عندي وأكل من عندي ولو شيئا يسيرا، ولو شيئا يسيرا. فسبحان الله، كان علي بن الحسين لا يأكل إلا مع الفقراء، وكان بعضهم لا يتعشى كل يوم إلا مع الفقراء، ويقول هذا ألين لقلبي، يبحث عن فقير مش فقط يعطي الطعام. هذه من علامة التواضع يا إخواني، إنك ممكن تعطي الفقير الطعام، تعطيه الطعام، لكن التواضع الأكثر أن تعطيه الطعام وأن تجلس لتأكل معه، أن تجلس تأكل مع الفقراء، مع المساكين، مع الضعفاء، أن تؤكلهم، أن تكلمهم، أن تدخل السرور عليهم. فهذا الرجل دعاه لكنه لم يشتهي الطعام، قال فحلفت ألا أطعمه، ثم ساق الخبر. يعني هاي مناسبة اللي هو بيقولوا هذا سبب إيراد أبي موسى الأشعري الحديث، سبب إيراد، في فرق بين سبب الورود وسبب الإيراد. سبب الورود السبب الذي من أجله قال النبي الحديث، وسبب الإيراد السبب الذي من أجله قال الصحابي ما ورد من الحديث. هذا يسمى سبب إيراد، يعني تحدث حادثة فالصحابي يذكر الحديث، لكن سبب الورود أن النبي قال هذا الحديث بسبب كذا وكذا، قال هذا الحديث بسبب كذا. يعني سبب ورود حديث إني أنام وأقوم وأنام وأصلي، أني أقوم وأنام وأتزوج النساء وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ما هو سبب الورود؟ لما جاء الثلاثة نفر كلهم يقولون يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وتقالوها الحديث، هذا سبب الورود. لكن هناك سبب إيراد، ممكن الصحابي تحدث مع قصة مثل أبي موسى الأشعري، رجل حلف ألا يأكل، حلف الآن أبو موسى يريد أن يحدثه أنك ربما تحلف على شيء فترى أن غيره أتقى لله وأفضل فتخالف ما حلف، يعني تحنف في يمينك وتكفر عن يمينك، هذا الحل. وبدأ يحدثه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي فيه أنهم جاءوا يستحملون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يطلبون منه أن يحملهم، وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم حلف ألا يحملهم ثم دعاهم وحملهم. وانظروا ماذا قال عليه الصلاة والسلام لما قال هذا الأمر وأعطاهم الإبل، قال وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني، وإني والله إن شاء الله، تفويض الأمر إلى الله من الرسول، لأنه قال وإني والله إن شاء الله، يعني فوض تحوله إلى الكفارة إلى مشيئة الله. وفي هذا إشارة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك نفعا ولا ضرا، قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. النبي لا يملك نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، إذا قال إني والله إن شاء الله، إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يمين. ففي هذا جواز الحنث في اليمين. ما هو الحنث في اليمين؟ يعني مخالفة ما حلفت عليه، والله لا أفعل كذا ففعلت. ففي هذا جواز الحنث، هذا يسمى حنث في اليمين، والله لا أفعل كذا ففعلت، والله لا أفعلن كذا فلم تفعل، خالفت يمينك، خالفت يمينك، هذا يسمى الحنث في اليمين. والله لا أذهب لمكان كذا ثم ثاني يوم ذهبت، والله لا آكل من طعام فلان، ثم أكل. ماذا هذا؟ يسمى الحنث. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. لا تحنث يعني لا تخالف ما حلفت عليه. فالحنث مخالفة ما حلف عليه، سواء هو اليمين أن تفعل الشيء أو أن لا تفعل الشيء، أليس كذلك؟ النبي ماذا حلف؟ حلف أن لا يحملهم. هذا الرجل عند موسى ماذا حلف؟ حلف أن لا يطعم من هذا الطعام. سيأتي أيضا عدي بن أبي بن حاتم حلف وكذا، كلهم يسوقون هذا الحنث، يعني مخالفة ما حلف عليه. الآن الأصل أن يوفي الإنسان باليمين لقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم، الأصل أن يوفي لأن اسم الله عز وجل عظيم. لكن إذا كان المحلوف عليه معصية هل يجوز أن يوفي؟ بل يحرم عليه أن يوفي. لا يجوز أن يوفي بل يحرم عليه أن يوفي. ثانيا الآن إذا كان المحلوف عليه غير تقى لله وغير الأفضل، هل يجوز أن يخالف يمينه أو لا يجوز؟ يجوز. وعمدة هذا الحديث، عمدة هذا الأمر، حديث من حلف على يمين ثم رأى غيرها أتقى لله منها فليكفر عن يمينه وليأت التقوى. فليكفر عن يمينه وليأت التقوى. والله لا أصل رحمي. الآن حلف على يمين، الأصل رأى غيرها أتقى لله منها، ماذا يفعل؟ يكفر عن يمينه ويأتي التقوى، يصل رحمه. بل لا يجوز أن يطبق ما حلف عليه. والله لا أزور أخي ولا أدخل بيته. حلف على يمين، الحل يأتي التقوى ويكفر عن يمينه. فليكفر عن يمينه وليأتي التقوى، يزور أخاه. والله لا أكل من طعام فلان. الآن قد يكون هذا الشيء مباح، يعني ليس صلة رحم أو بر والدين، حلف أن لا يذهب لمكان الفلان، والله لا أذهب لمكان كذا، وذهب، هذا شيء مباح، ذهبت أو ما ذهبت. فإذا خالف فماذا عليه؟ كفارة يمين، عليه كفارة يمين. الآن أيهما المقدم أيها الإخوة، الحنث أو التكفير عن اليمين؟ يعني أول شيء يحنث يعني يفعل ما يخالف يمينه، أو أول شيء يكفر عن يمينه؟ يكفر عن يمينه، مثلا قال والله لا أدخل بيت أخي، والله لا أدخل بيت أخي، حلف. طيب أول شيء يدخل بيت أخيه فيكون خالف اليمين ثم يكفر عن يمينه، ولا يكفر عن يمينه ثم يدخل بيت أخيه؟ يعني إيش يقدم؟ هل يقدم الكفارة على الحنث أو يقدم الحنث على الكفارة؟ يقدم الحنث على الكفارة. قال الإمام النووي رحمه الله أجمعوا أنه لا تجب الكفارة قبل الحنث، لا تجب الكفارة قبل الحنث. قل والله لا أذهب لمكان كذا، ما دام ما ذهب عليه كفارة. قل هو ما ذهب ولا وصل ذاك المكان خلاص، والله لا أكل عند فلان، قل هو ما أكل عند فلان ما عليه كفارة. أجمعوا إجماع نقل نووي أنه لا تجب الكفارة قبل الحنث، وعلى أنه يجوز تأخيرها عن الحنث. يعني تقدم الحنث وبتأخر الكفارة، يعني إنك والله لا أزور أخي، بزوره وبعدين بكفر عن يمينه. قال هذا بالإجماع جائز، بالإجماع جائز. قالوا واختلفوا في جوازها بعد اليمين وقبل الحنث. كيف يعني بعد اليمين وقبل الحنث؟ والله لا أزور أخي ولا أدخل بيته، ثاني يوم كفر عن يمينه وما زار أخاه، فكفر عن يمينه، ثم ثالث يوم بعد أسبوع زار أخاه، لأن هذا ماذا فعل؟
قدم الكفارة على مخالفة اليمين، صحيح؟ اللي هو الحنف، قدم الكفارة. فيقول النووي الصورة الأولى جائزة، الصورة الأولى لا بأس بالإجماع، يعني بعد أن حلف وحنث كفر عن يمينه، والله ما بدخل بيت فلان، ثاني يوم دخله كفر عن يمينه، هذا بالإجماع جائز ومجزئ بالاتفاق. لكن بعد ما حلف وقبل أن يحنث كفر عن يمينه، والله لا أدخل بيت فلان، بيت فلان، وراح قال استغفر الله كيف قلت والله لا أدخل بيت فلان، فراح كفر عن يميني وما دخل البيت بعد، ما خالف اليمين فكفر عن يميني، وبعد أسبوع أسبوعين دخل بيته. هذه الصورة فيها خلاف، هذه الصورة اللي بيسموها تقديم الكفارة على الحنف. الجمهور على الجواز، مالك والأوزاعي الثوري الشافعي، بل نقلوا عن 14 صحابيا الجواز، عن 14 صحابيا الجواز، وأبو حنيفة وأصحابه وأشهب المالكي قالوا لا يجوز تقديم الكفارة على الحنف بكل حال. يعني أبو حنيفة ومن معه يقولون لا يجوز أن تقدم الكفارة على الحنف. أدلة الجمهور، جمهور العلماء مالك الشافعي غيرهم، يذكرون اختلاف ألفاظ الحديثين، أنه يكفر عن يميني يأتي التقوى، يتقوى يكفر عن يميني، وورود ذلك عن 14 صحابي، يعني 14 صحابي ورد عنهم أنه يجوز بعد الحلف وقبل الحنف أن يكفر عن يميني، 14 صحابي. وهذا والله تعالى أعلم أظهر، أظهر أنه إذا واحد كفر عن يمينه ثم خالف يمينه فهذا جائز. طبعا إذا خالف يمينه، خالف ما حلف عليه وكفر بعد ذلك، هذا بالإجماع جائز، صحيح؟ إجماع بدون خلاف بين العلماء أبدا، بالإجماع يجوز، نقل النووي الإجماع. الآن الصورة فيها خلاف، لا، هو قبل أن ما خالف اليمين كفر عن يمينه ثم خالف يمينه، كفر عن يمينه ثم خالف يمينه، هذه الصورة على قول الجمهور جائزة، وقول أبي حنيفة لا تجوز، والله أعلم الأظهر الجواز. قال المازري للكفارة ثلاث حالات، أحدها قبل الحلف فلا تجزئ اتفاقا، واحد قبل ما يحلف راح كفر عن يمينه، طب ما انت ما حلفت أصلا، قبل ما يحلف، قبل أن يحلف راح طلع كفارة يمين، يعني ما شاء الله هذا مزبط المسألة لسه قبل ما يحلف، قال هذه لا تجزئ باتفاق، لأنك عليش طلع كفارتين ما حلف. الصورة الثانية بعد الحلف والحنف، بعد ما يحلف ويحلف وخالف اليمين تجزئ اتفاقا. قال والكفارة الصورة الثالثة بعد الحلف، بعد ما حلف وقبل الحنف، فقال إيش؟ ففيها الخلاف، قال ففيها الخلاف، وذكر الخلاف رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.